السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بأهلك عذاب.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وعلومهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث اليوم هو لا يزال حول جعفر الكذاب، ونبحث في هذه الحلقة في الوجه الثالث من الوجوه الدالة على توبة جعفر، بحمل ظاهر النص المنسوب إلى الإمام المعظم الحجة المنتظر أرواحنا فداه، وهو قوله: وأما السبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوتي يوسف. بحمل هذا المقطع المنسوب إلى الإمام المعظم الحجة المنتظر عليه السلام على التوبة في آخر حياته أو حياته هو وولده، وهذا الوجه هو نفس الوجه الثاني المتقدم في الحلقة السابقة، إلا أنه يفترق عنه بأن البحث في الوجه الثاني كان من ناحية السند، يعني بحثنا في السند في الوجه الثاني من الوجوه التي اعتمدها الإخوة الكرام من أهل العلم الذين اعتقدوا بأن جعفر تاب في آخر حياته. وأما البحث في هذا الوجه الثالث اليوم فسيكون في الدلالة، يعني نبحث في الدلالة في الخبر وليس في السند، أن البحث في السند قد تقدم، نبحث اليوم بالدلالة، وإن كنا يعني هم أيضا حمنا حول الدلالة بشيء يعني قليل ويسير. وبالتالي نقول قد جعلنا البحث في الوجهين الثاني والثالث من الناحيتين السندية والدلالية، وقد أوردنا ما أوردنا على الناحية الأولى بما فيه الكفاية، فيبقى الإيراد على الناحية الثانية وهي البحث في هذه الحلقة، فنورد عليها بالأمور التالية. الأمر الأول: عدم جواز الاعتماد على دلالة خبر إسحاق بن يعقوب، إن خبر إسحاق بن يعقوب هو خبر مرسل ضعيف من الناحية السندية، ولا يجوز الاعتماد على الأخبار المرسلة والضعيفة من الناحية السندية لإثبات حكم شرعي متفق عليه بين أعلام الإمامية. للأسف يعني حتى بعض الأصوليين الذين اعتقدوا بأن جعفر قد تاب وهو أصولي ماهر في الأصول، لأنه وقع في مشكلة وهي أنه أخذ بهذا الخبر، يعني مما الأسف له، أخذ بهذا الخبر الذي هو مرسل وهو عنده المرسل متفق عليه، المرسل لا يصح الاستدلال به إلا عند الحشوية، يعني عند الحشوية من الإخبارية الذين يأخذون بكل خبر حتى ولو كان هذا الخبر ضعيف سندا ومعارض للأخبار القطعية الصدور عن أئمة من الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن عدم جواز الاعتماد على دلالة خبر إسحاق بن يعقوب بعدما أسقطنا الاستدلال به على الجهة الإسنادية والأصولية، ذلك لأن الاستدلال بالمدعى فرع الاستدلال بصحة الأصل وهو السند، يعني عندما نحن نستدل بخبر على إثبات حكم شرعي الأول نبحث في سنده، إن كان سنده صحيحا والرواة لهذا الخبر أجلاء وثقات، يعني إذا يتعين الأخذ به، ثم نبحث في الدلالة، فإذا كانت الدلالة يعني هي متوافقة مع مع الكتاب الكريم والأخبار الأخرى نأخذ بهذا الخبر، وإلا فنعرضه على أخبار العامة وهكذا، يعني المرجحات الأخرى التي هي ليس في سبيل صدد بيانها في هذا الحلقة. وحيث إن السند ضعيف، سند يعني هذه المرسلة، هذه الرواية، رواية إسحاق بن يعقوب، سندها ضعيف، فلا يجوز الاستدلال بهذا الخبر على المطالب الفقهية، لا سيما وأنه يثبت حكما فرعيا وهو التوبة لجعفر، باعتبار أن الخبر الواحد غير الثقة أي الضعيف والمرسل، وهما يعني أحد أقسام الخبر الضعيف أو الذي لا يجوز الاعتماد عليه، فلا تشمله أدلة حجية الخبر الواحد الثقة الذي قام الدليل على حجيتها وعلى إثباتها من الكتاب والسنة المطهرة، فيخرج حينئذ يعني هذا الخبر، خبر إسحاق بن يعقوب، عن موضوع الحجية الشرعية، فلا ندري كيف يستدل به المدافعون عن توبة جعفر. والفقيه الكامل بالفقاهة أو المتوسط بالفقاهة، ما أنكم الكامل بالفقاهة، المتوسط بالفقاهة لا يستدل بخبر مرسل لإثبات حكم شرعي وإلا لصار حشويا، هذا متفق عليه. ومصطلح الحشوية، يعني ذكرت مرارا مصطلح الحشوية، هم طائفة من الإخباريين يعتمدون على كل خبر سواء كان مرسل أو ضعيف أو أنه يعني بشتى أقسام الضعف في السند والدلالة، يعتمدون عليه ظن منهم أنه لا يجوز طرح الأخبار المنسوبة إلى آل محمد بأي شكل من الأشكال. هنا وقعوا في تعارض كثير وعليهم إشكالات متعددة، وعليهم إشكالات متعددة ذكرتها في بعض البحوث يعني. فإذا هذا الخبر لا يعتمده إلا حشوي، لأنه ليس خبرا تاريخيا حتى نعتمد على الأخبار المراسيل والضعاف. الخبر التاريخي اللي بيثبت واقع مثلا معركة من المعارك مثلا، إذا ما ترتب على هذه المعركة حكم شرعي فيما يتعلق بالمعصوم صلوات الله عليه، حينئذ بعد نأخذ به. أما الأخبار التي يترتب عليها حكم شرعي، حينئذ بعد لا يجوز الاعتماد على الأخبار الضعيفة والمرسلة، لا سيما المرسلة التي لا سند لها، يعني رواها واحد فقط وبطر بقية الرواة في فسط السند. فإذا لم يصح ولم يجزي الاعتماد على الخبر الضعيف من الناحية السندية على تحديد مسألة فقهية كموضوع بحثنا عن توبة جعفر، فلا يصح بل لا يجوز، والحالة هذه، الاعتماد على خبر مجمل من ناحية الدلالة بطريق أولى، والإجمال في الدلالة يوجب الإجمال في النتيجة، فيسقط خبر إسحاق عن الحجية بالاتفاق. يعني نلخص لكم هذا الوجه الأول أو الأمر الأول، أنه عندما لا يكون الخبر صحيح من الناحية السندية وهو غير صحيح لأنه مرسل، يعني إذن كيف نثبت به، يعني نثبت به حكما شرعيا وهو توبة جعفر؟ لا يجوز الاعتماد على خبر مرسل لإثبات حكم شرعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن تشبيه سبيل جعفر وولده بسبيل إخوة النبي يوسف محمول على وجوه متعددة، وتعيين أحد الوجوه وترجيحه على بقية الوجوه يحتاج إلى قرينة صارفة، ويعتبر في القرينة الصارفة أن تكون قطعية لا يشوبها شك أو ضعف، وإلا لبقي الشك ساريا في الوجه الذي اتخذه الفقيه أو العالم مسلكا لرأيه ونظره. وها نحن نذكره أو نذكر الوجوه لكم ليتضح للملأ أن سبيل إخوة النبي يوسف ليس محدودا ومقيدا بوجه دون آخر، والتقييد لابد كما قلنا لكم من قرينة قطعية، وهذه القرينة مفقودة. يعني الذين قالوا بتوبة جعفر قالوا وين القراءة القطعية، بس جبنا قرينة قطعية تثبت على أن المراد من سبيله سبيل إخوة يوسف هو التوبة، بس اذكرونا قرينة قطعية حتى لتصفونا نحن عن عما ندعيه من عدم توبة جعفر الكذاب. إذن هذه الوجوه التي سوف أذكرها لكم هي خمسة أو ستة. يعني هذه الوجوه كلها محتملات أو احتمالات بتنص على أنه يعني هي بتعين أو نحتمل فيها أن المراد من سبيله سبيل إخوة يوسف هو هذه الاحتمالات، أحد هذه الاحتمالات الخمسة أو الستة. احتمال أو الوجه الأول هو الاحتمال الأول، إن وصف جعفر بالكذاب دون الكاذب، وصفات الروايات جعفر الكذاب ما قال جعفر الكاذب، وصفه بالكذاب دون الكاذب للدلالة على أنه كان صاحب موبقات كثيرة من تحليل الحرام وما شبه ذلك، وادعاء الإمامة وتكذيب والده الإمام الهادي وتكذيب أخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فالكذاب على وزن فعال أي مبالغ في كذبه وافترائه على الله تعالى وحججه الطاهرين، وإلا لو كان مقتصرا على ادعاء الإمامة دون أن يرتكب موبقات أخرى لكان المناسب أن يوصف بالكاذب في قبيل مولانا الإمام جعفر الصادق الذي وصفه النبي الأعظم بالصادق تمييزا له عن حفيده جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام، يعني هذا الذي نبحث حوله. هذا الوصف بالكذاب يعني جعفر الكذاب يستلزم دعواه للإمامة وإنكارها من أساسها، ودعواه للإمامة هي سبيل يختلف عن سبيل إخوة يوسف، وذلك لأنهم لم ينكروا النبوة من أساسها بل كذبوا على أبيهم بدعوى أكل الذئب لأخيهم النبي يوسف ونعتهم أباهم بالكذب مع اعتقادهم بأنه نبي مرسل، فتشبيه جعفر بإخوة النبي يوسف في غير محل، يعني من ناحية شنو؟ من ناحية التوبة، لأنهم سبيلهم كان الدائم في الكذب، أما التوبة هي يصدق عليها، قد يصدق عليها أنها سبيل من السبل التي صاروا عليها، يعني هم سبيلهم الكذب وسبيلهم التوبة، فتعيين أحد السبيلين لابد لهم من قرينة صارفة تصف أحد المعنيين عن الآخر. يعني عندنا معنيان للمعنى السبيل، الكذب السبيل بمعنى الكذب الدائم، كانوا يكذبون دائما على أبيهم، والسبيل الثاني التوبة، فالذي يريد أحد السبيلين عليه أن يعطي قرينة، يعني تصرف المعنى الأول عن الثاني أو الثاني عن الأول. فتشبيه جعفر بإخوة النبي يوسف في غير محله، من حيث إن جعفرا ادعى الإمامة وكذب بالإمامة الإلهية والنصر الإلهي الدال على أن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر، بخلاف إخوة النبي يوسف فإنهم لم يكذبوا بالنبوة بل كذبوا على أبيهم في أمر يوسف وأنه أكله الذئب، ثم كذبوا على يوسف مرة أخرى لما نعتوا النبي يوسف بالسرقة، حيث نعتوا بنيامين أيضا بالسرقة، حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل كما في سورة يوسف، ونعتوا أباهم بالخرف بقوله تعالى حاكيا عنهم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حرضا يعني أي فاسد العقل، يعني أصابك الخرف، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فكان سبيلهم التوبة العلنية، يعني هم مع تقصيرهم تابوا توبة علنية. طيب جعفر لم يتب توبة علنية، كل ما هنالك جاءنا هذا المقطع من النص المنسوب إلى الإمام حجة وقال وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف. طيب سبيل أخوة يوسف هو التوبة العلنية، التوبة العلنية قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطيئة. طيب جعفر ما عمل هذا، ما عمل بهذا السبيل الذي كان عليه أخوة يوسف وهو التوبة العلنية، فقد جاءوا نادمين ومستغفرين وباكين وقد سجدوا لنبي الله يوسف تواضعا له واعترافا بكونه قبلة لهم من الله، وأين هذا من جعفر وأولاده؟ فلا هم جاءوا باكين ولا مستغفرين ولا مقرين بالذنوب والخطايا، فلم تروي لنا رواية واحدة مدى ندمهم وأسفهم واستغفارهم، فلم نجد في الأخبار ما يدل على أن أولاد جعفر جاءوا مقرين بالخطايا أمام الشيعة وطالبين لهم منهم المغفرة والصفح. فكيف يمكننا أن نصدق برواية ضعيفة سندا ودلالة من حيث إجمالها في تعريف مفهوم قوله هذا المنسوب إلى الإمام على طرد صحة صدوره، وهو قوله أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوته؟ كلا، لا يمكننا أن نصدق ما أجمله النص، ونكذب النصوص الكثيرة الناطقة بكفره وفسقه وعدم تولده. ولو لم يكن لجعفر إلا هذا الذي قاله الإمام المهدي عليه السلام فيه من الذم والقدح لكفى به دليلا على فسقه وفجوره في ركوب العظائم كترك صلاة الفرض 40 يوما وإدمان شرب الخمر وادعاء الإمامة واستلاب أموال الناس غصبا وزورا. ولو تاب لكان نقل لنا أنه ظهر على الملأ وأعلن توبته وطلب المسامحة من المؤمنين الذين أرعبهم واختلس أموالهم وحبس أولادهم ونساءهم ووشى على حلائل الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وشيء من هذا القبيل، يعني إعلان التوبة وطلب المسامحة من الناس وما شبه ذلك من إمارات التوبة، لم يحدث من جعفر، لم يحدث شيء من هذا من جعفر. ويريد منا إخواننا من المتحمسين لجعفر أن نصدق ببساطة كاملة أن جعفر مات تائبا وأن أولاده ماتوا تائبين، كلا ثم كلا. هذا الوجه الأول من وجوه معنى سبيل إخوة يوسف. إذن الوجه الأول نلخصه لكم، أن المراد من سبيله سبيل إخوة يوسف، سبيلهم كان شنو؟ التوبة العلنية، وهذا لم يحصل لجعفر وأولاده. حينئذ هذا الوجه لا يدل على توبة جعفر، هذا الوجه. الوجه الثاني، إن إخوة نبي الله يوسف قد تابوا من فعلتهم التي فعلوها، ويشهد لتوبتهم القرآن الكريم فيما اقتص من قول أبيهم النبي يعقوب بعد اعترافهم بالخطيئة، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خطيئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فقد استغفروا ربهم بسبب ما صدر منهم من ظلم على أبيهم وأخيهم، وكذلك جعفر. ولو لم يكن إلا التوقيع المذكور، توقيع الإمام لإسحاق بن يعقوب، لكفى به دليلا على التوبة. هذا الوجه الثاني، إن يعني من وجوه معنى سبيله سبيل إخوة يوسف، يرد على هذا الحاجة. هذا الوجه يعتبر مقبولا عندنا فيما لو انحصر وجه الشبه في الندم والتوبة، فحينئذ يعتبر دليلا على التوبة. يعني لو حصرنا هذا يعني سبيله سبيل إخوة يوسف، لو حصرنا هذا الوجه بالتوبة، لقلنا انه يعني لو لم يكن الا هذا المعنى في من وجوه الا هذا المعنى في التوبة لا كنا قبلنا بهذا الوجه. ولكن لمعنى السبيل معاني متعددة، السبيل معاني متعددة، يعني لا يمكن حينئذ ان نصدق بما ادعاه هؤلاء الإخوة الأعزاء. فهذا الوجه يعتبر مقبولا فيما لو انحصر وجه الشبه في الندم والتوبة، فحينئذ يعتبر دليلا على التوبة، ولكان أيضا دليلا لمن يصفه بالتواب دون الكذاب. وحيث إن الشبه غير منحصر في الندم والتوبة، فلا يجوز لنا الاقتصار على هذا الشبه من دون الاعتماد على قرينة قطعية تصرف بقية الوجوه المخالفة لهذا الوجه. وحيث لا توجد قرينة قطعية عند المنافسين والمدافعين عن جعفر، فنبقي ما كان على ما كان حتى يأتينا قاطع البرهة. إذن هذا الوجه مردود، لا يمكن الاعتماد عليه. الوجه الثالث، إن بني نبي الله يعقوب مذنبون، ولكن لأجل مقام النبي يعقوب عند الله وقربه لكونه نبيا فيغفر لهم أو أنه يوفق للتوبة. والنبي مكرم قد عفي عن أولاد يعقوب لأجل وجاهة أبيه، حيث أن الله عفى تعالى عنه، حيث عفى الله تعالى عنه. وكذلك جعفر فإن سبيله سبيلهم، لأنه ابن معصوم وأخو معصوم وعم معصوم، والمعصوم مقرب ذو جاه عند الله تعالى، بل لا جاه لأحد بعد رسول الله أرفع من أهل بيت طاهر. وكما قال القائل: لأجل عين واحدة ألف عين تكرم. يعني هذا دليل خطابي بعض، يعني لأجل عين واحدة بعد ألف عين تكرم، يعني لأجل عين الإمام الهادي فيعفو الله تعالى عن شين عن شنو جعفر. قال أنه هذه عين الطائفية، عين الطائفية وعين الخلاف الأنصار، يعني بس لأجل الإمام الهادي يعفي عن هذا. مثلا ادعى الإمامة وكذب الأئمة الأطهار وفعل ما فعل بس لأجل لأنه قريب، لأنه ابن الإمام الهادي يعفو عنه، هو عين الطائفية. هذا دليل خطابي أصلا، لا يصلح الرد عليه، ولكن نرد عليه. لا يكفي في إسقاط العقاب عن أي فرد كان مهما كانت فرارته النسبية، لا يكفي لأن يكون دليلا عظيما، إذ لا أنساب لهم يوم القيامة. والنسب الشريف لا يسقط العقاب عمن انتسب إلى العطرة بالجسم، انتسب إليهم بالجسمانية يعني بالمال، وافترق عنهم بالروح. فالمقرب عندهم من قربت منزلته عند الله تعالى ولو كان بعيدا النسب منه، والشقي عندهم من بعدت منزلته من الله تعالى ولو كان قريبا النسب منه، لأن التقي عندهم هو القريب والشقي عندهم هو البعيد مهما على نسبه. من هنا جاء عنهم عليه السلام: المؤمنون أو الناس كأسنان المشط، لا فرق لعربي على أعجمي ولا عجمي أو ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. هذا طبقا لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث المنسوب إلى رسول الله وهو مشهور عنه: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. فدعوة جعفر للإمامة وارتكابه للموبقات لا يغفرها الله تعالى لأجل انتسابه لأهل البيت بالنسب، وإلا لاختلت عدالة الله تعالى وحشاه من ذلك. كيف لا وهو العدل المطلق الذي يعطي بحق ويمنع بحق؟ فلا قيمة للنسب لمن كذب في الإمامة وهتك أستار الإسلام والولاية. فلا معنى للشعر المتقدم: لأجل عين تكرم ألف عين، بل هو مخالف لقانون العصمة الإلهية والعدالة الرسالة، ويشجع على الكفر والفساد والضلال: لأجل عين محمد وآل محمد تكرم ألف عين من الكذابين والمارقين والمنافقين والبتريين والمجرمين والظالمين إلى ما هناك. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وكذب وتولى. يعني فضلا عن كل ذلك، يعني هذا يعني لا يستدل بالشعر على 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 حكم شرعي، غض عن كل ذلك. هذا شعر قاله بعض الشعراء، هذا الشعر لا يصلح لأن يكون دليلا أو شبه دليلا على المدعي، يعني لأنه لا يصح الاستدلال بالشعر ولا بقول عالم على مسألة فقهية، إنما يستدل على مسألة فقهية أو الحكم الشرعي برواية أو آية. أما أنه والله يستدلوا لي على المطالب الفقهية والعقائدية، مثل أولي اللي استدلوا على على استحالة الصدور الفاحشة من عائشة بقول الشيخ الطوسي. شوفوا لاحظوا، قال الشيخ الطوسي أن هذا يؤدي إلى النقص، يؤدي إلى انتقاص من النبي، يعتمد على قول الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يعتمد على قول ابن عباس. يعني ما جابونا أي ولا جابونا رواية، بل هم عملوا بآرائهم في مقابل النص القطعي على صدور الفاحشة. قال نحن نذي على آمش أذكرها. هؤلاء هنا هكذا يستدلون بشعر على نسبة شنو الحكم الشرعي، إثبات حكم شرعي للمعصوم بشعر: لأجل عين تكرم ألف عين. فهذا الوجه مخالف للكتاب الرافض لبنوة ابن نوح، ومخالف حتى لقول الإمام المهدي في رواية إسحاق: ليس بين الله وبين أحد قرابة. يعني في نفس الرواية هو جاء عن الإمام المنتظر قال: ليس بين الله وبين أحد قرابة، فهذا الوجه مردود بهذه القرينة الموجودة في هذه الرواية. الوجه الرابع إن إخوة النبي يوسف أولاد يعقوب نبي يعقوب الذي هو من الأنبياء وجعفر من أولاد الأئمة الطاهرين، فكما يجب الكف عن الكلام في الأنبياء وأولادهم كذلك الأئمة وأولادهم فحسابهم على آبائهم فيما لهم وعليهم. هذا الوجه أيضا مردود، يعني لأجل والله لأنهم أولاد الأئمة لازم نكف نحن عن الكلام عنهم، ما يصير. أنت إذا بتحترم الإمام الهادي والإمام العسكري يعني إذا بعض لا يصح لك أن تتكلم على جعفر، ولا شو هالميزة الخفيصة لجعفر يعني. يورد على هذا الوجه الثاني نحن نتأسى بالله تعالى حيث لم يكف الله تعالى عن ابن آدم قابيل، ولا أنه تعالى كف عن ابن نوح، ولا كف عن زوجتيهما كما لم يكف عن عائشة وحفصة في سورة التحريم حيث ضرب بهما المثل وقاسهما على زوجتي نوح ولوط عليهما. فلماذا يريد أصحاب هذه النظرية أن يكف الله تعالى عن المارقين والفاسقين من ذرية آل البيت؟ ألأنهم من ذرية آل البيت؟ أم أنهم تنصلوا من ذراريهم الفاسقين وقد جاء عنهم تحذير شيعتهم من بعض ذراريهم كما جاء عن مولانا الإمام الهادي حيث حذر الشيعة من ابنه جعفر ولم يكف عن القدح به وتنبيه المؤمنين عنه، بالإضافة إلى أن الكف المذكور خلاف كتاب الله تعالى الذي لم يكف عن العاصين من أولادي وأزواجي بعض الأنبياء، وما هذه الدعوة إلا كدعوة لا يجوز القدح ببعض نساء النبي محمد صلى الله عليه وآله لأجل انتسابهم لرسوله، يعني هذه الدعوة كثيرة. فهذا الكلام خلاف كتاب الله تعالى الآمر بعرض الأقوال والأفعال على كلام الله تعالى المنزل على نبيه الكريم، فما وافقه يؤخذ به وما خالفه يعرض عنه. يرجى من المستمع أيضا سواء كان عالما أم متعلما أن يتدبر جيدا ويعرض ما قلناه على الكتاب الكريم الذي هو ميزان الأقوال والأفعال. والخلاصة أن هذا الوجه الرابع كسابقه الثالث مجرد دليل خطابي، ولا خير في الأدلة الخطابية لأنها لا تنفع إلا في حال الخطابة لإقناع العوام لا العلماء وأصحاب البصائر، فليتأمل المستمع جيدا وليتدبر. فهذا الوجه مخالف للكتاب ومخالف حتى لقول الإمام المهدي في رواية إسحاق ليس بين الله وبين أحد قرار. الوجه الخامس إن التشبيه ناظر إلى الخطيئة لجعفر كما كانت، يعني هذه الخطيئة لأولاد النبي يعقوب، فلا يمنع صدورها منهم لكونه ولدا للإمام الهادي أو أخا للإمام الحسن العسكري أو عما للإمام المنتظر أرواحنا في ذلك. فإن أولاد النبي يعقوب ركبوا الذنب العظيم مع أن أباهم من الأنبياء، فالتمثيل يراد به دفع الاستبعاد من صدور الذنب وركوب المعاصي. هذا الوجه لا اعتراض عليه، هذا أحد الوجوه التي أنا أعتمدها، وهذا الوجه الذي أعتمده والمشهور الإمامية يعتمده، ولكن لم ينطقوه بهذا التنطيق. فإذا هو هذا السبيل الذي نظر إليه النص المنسوب إلى الإمام المنتظر، وأما سبيل عمي وولده فسبيل إخوتي يوسف، فسبيلهم شنو؟ سبيلهم الخطيئة لا التوبة. هذيك إذا سبيلهم التوبة تابوا في آخر أعلنوا توبتهم، طيب ما بال جعفر الذي يعلن توبته هو وأولاده على الملأ؟ ما بال واحد منهم لم يظهر على سفير من السفراء، مثلا السفراء أحد السفراء اللي كان منصوب عليه من قبل الإمام منتظر في عهده، هو يعني السفير الرابع، لما لم يظهر واحد منهم مثلا يتصل بالسفير يقول له والله أنا تبت إلى الله مما فعل جعفر؟ لا، لأن جعفر انتصل بالسفير، ولا أن واحد من أولادي كان عنده 30 أو 60 ولد، مهم عنده أولاد كثيرين، ولا واحد من أولاده مثلا اتصل بالسفير وقال يا عمي مثلا خبر الشيعة أنه أنا تبت، أو واحد من أولاده تعمل شيء من هذا لم يحدث. الوجه السادس أن يكون المراد من قوله عليه السلام وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف، أن يكون المراد هو رجوع ولدي جعفر إلى الإمام المهدي وتوبتهم على يديه، فهم كأخوة النبي الله يوسف رجعوا نادمين، وأما أبوهم جعفر فقد أنكر إمامة الحجة المنتظر، فهو كابن نوح أنكر نبوة أبيه نوح، فجعفر بمنزلة ابن نوح والإمام المهدي بمنزلة النبي نوح. أما أيضا هذا الوجه نفس الوجوه المتقدمة من غير الوجه الخامس، يعني إذا كان مثلا والله أولاده لجعفر والله تابوا، طب لما لم يتصلوا بالسفير وقالوا له أنه مثلا أنه نحن تبنا من توبة من ذنبنا هذا الذي ارتكبناه نحن ووالدنا، أو ما بال جعفر لم يتصل بالسفير بالغد عن ذلك، لما لم يظهر جعفر وأولاد أو بعض ولده جعفر نفسه، نحن الكلام مع جعفر، لما لم يظهر جعفر على بعض الشيعة المعروفين بتشيعهم وولائهم لأئمة الأطهار، لما لم يظهر علي ويقول يا عمو يا أخي مثلا خبر الشيعة على أن أنا تبت مما فعلته، شيء من هذا لم يحصل. الوجه السادس كبقية الوجوه إلا الوجه الخامس والحاصل عامة الوجوه باطلة على الوجه الخامس، وتلك الوجوه على الوجه الخامس يعني تصب في خانة القاعدة المخلوبة، إن كنت قريبا بالنسب لآل محمد فافعل ما شئت، وهي قاعدة مخالفة للعقل والقرآن الدال على أن القرابة لا اعتداد بها عند الله تعالى، وهذا ما أجاب عنه مولانا الإمام المهدي في جوابه لإسحاق بن يعقوب بقوله صلوات الله عليه وعلى أبيه على فرق خطه، وأما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الله من أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. وكأن الإمام عليه السلام يقول لإسحاق بن يعقوب يا إسحاق إن هؤلاء وإن كانوا من أرحامنا وأقربائنا ولكن لا قرابة بين الله وبين أحد من خلقه، فمن آمن بالله تعالى منهم وأقر لنا بكل ما أعطانا من الخلافة والعصمة وغيرها فهو منا ومن الله، وأما من أنكرني أو أنكر واحدا من آبائي فهو كافر وليس من الله في شيء، ولا هو مني ولا تنفعه القرابة وإن كانت قريبة كقرابة ابن نوح من نوح. والوجه فيه أن الله عز وجل قد نفى كونه من الأهل، يعني كون ابن النبي نوح من أولاده، ردا على قوله إنه من أهلي على ما حكاه الله تعالى عنه بقوله ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنفي الله تعالى الابن عن أبيه نوح لأجل التمرد والعصيان يعني على الله تعالى وعلى رسوله، ولا قرابة مع الكفر والمعصية، وإنما المقرب هو الطاعة والإيمان وإن بعدت لحمته، كما قال الإمام الرضا لزيد النار، زيد النار هو أخوه كان أخاه، قال أنت أخي ما أطعت الله. ويريد الإمام المهدي عليه السلام من التنظير والتشبيه سبيل ابن نوح نفي قرابة المنكر له وأنه ليس منه، وإنما القريب منه هو كل من أقر به وبولايته، لأن القريب من قربته طاعة الله وإن بعدت لحمته، والبعيد من بعدته معصية الله وإن قربت لحمته. هذا هو الحق الحقيقي الذي يجب أن يعتقد به كل شيء، لأن القريب والله لأنه قريب يعني بالنسب من آل محمد، القريب من كان قريبا إليهم بالروح والفكر والعقيدة، لا قريب بالناحية النسبية. فليفهم المستمع وليتدبر. هذه الوجوه من الأمر الثاني. الأمر الثالث من الأمور التي نرد بها على الوجه الثالث الذي اعتمده القوم، لم يثبت لنا إجهار جعفر بتوبته بين الشيعة في تلك الفترة الزمنية ولا بعدها، فلم يصلنا خبر بأن الشيعة عفوا عن جعفر الكذاب، ولم يصلنا بسيرة متصلة بسيرة المعصومين بأنه تاب أو أعلن توبته على رؤوس الأشهاد، لأن ادعاءه الإمامة يستوجب عليه الإجهار بالتوبة على فرض أنه تاب، حتى لا يغرر غيره ممن اعتقد فيه الإمامة، وحتى يدفع عن نفسه لعن اللاعنين له، فيجب عليه شنو؟ أن يجهر بتوبته. ومن الواجب على المؤمن التائب أن يدفع الغيبة عن نفسه، ويحرم عليه أن يضع نفسه في مواضع التهمة وسوء الظن. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، عند عدم ثبوت توبة جعفر بدليل قطعي أو ظني معتبر، ما نش نقول قطعي، ظني معتبر يعني بخبر واحد ثقة، لا يجوز حينئذ الحكم على جعفر بالتوبة. يعني عند عدم ثبوت دليل يثبت توبته بدليل قطعي أو دليل أو دليل ظني معتبر، حينئذ بعد ماذا؟ ما هي وظيفتنا؟ وظيفة الفقيه ماذا يفتي؟ كيف يفتي حينئذ الفقيه إذا لم يعثر على خبر قطعي يثبت شنو توبة جعفر، ولم يعثر على خبر ظني معتبر يعني خبر الثقة؟ ما هي وظيفة الفقيه حينئذ؟ وظيفته أن يفتي بفسق أو كفر جعفر استصحابا، من باب الاستصحاب، لأنه وردت الروايات على أنه شنو كفر وادعى الإمامة وما شابه ذلك وارتكب الموبقات، وحيث لم يثبت لدينا بدليل قطعي أو دليل ظني معتبر أنه تاب، حينئذ بعد نبقي ما كان على ما كان. هذه وظيفة المجتهد أو وظيفة الفقيه في عصر غيبة المعصوم، وهذا هو الذي تعبدنا به الله من خلال روايات الحجج الطاهرين صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك دونه خرق القرآن لا يفق على احتداثه. فعند عدم ثبوت توبة جعفر بدليل قطعي أو ظني معتبر لا يجوز الحكم على جعفر بالتوبة، وهذا حكم متفق عليه بين أعلام الإمامية، لأن دليل الاستصحاب حاكم على خبر إسحاق بن يعقوب الضعيف سندا والمجمل دلالة. ومن خلال ما تقدم من الإيرادات على دعاوى القائلين بتوبة جعفر الكذاب يتضح عدم ثبوت شيء مما ادعوه، فلم تصمد دعاواهم أمام النقد والإبرام، وبهذا نكون قد أوصدنا الباب على دعوى القائلين بتوبة جعفر الكذاب، وبه نختم الكلام حول أدلة الخصوم، لنفتح الباب حول أدلتنا على بقاء جعفر على الكذب والافتراء والنفاق إلى آخر حياته. وإن كنا ألمحنا إلى الكثير من الأدلة خلال الإيرادات على أدلة الخصوم، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وإذن الحجج نثبت فيها الأدلة على عدم توبته، والله ولي التوفيق وبه نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والثابتين على إمامته بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتح لأرواح أمواتنا جميعا، بعد الصلاة على النبي وآله. سلام
الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم الله في أعدائه.